بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأن الأخ عبد الله منصور سلامات، شو عنده؟ طيب أيها الإخوة، شارعنا بالأمس في دراسة الكتاب، وأخذنا 7 أسئلة من الأسئلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وبدأنا بالسؤال الأول، وهو قول المصنف: ما أول ما يجب على العباد؟ فما المقصود بهذه العبارة؟ الأخ عمر، إيش المقصود فيها؟ قلنا نعم؟ لا، تفضل.
ما أول ما يجب على العباد؟ أو أنا ما أول ما يكلف إلى إيش؟ ما هو السبب الذي خلق الله العباد؟ هو ما أول واجب على العباد؟
طلعت السؤال ما سويت شيء. يبها بعبارة ثانية تجي تكون أوضح. شو ذكر الأخ؟
أول ما يكلفه
عمر،
أول ما يكلفه به العباد.
أول ما يكلفه به العباد. عبد الله، أنت ما لحق تمس صح؟ لا،
أول شيء إذا أراد الإنسان المسلم أو كان المسلم يكلف به،
يعني ما أول ما يكلف به العبد إذا أراد الدخول في دين الله عز وجل، وما هو أول خطاب يخاطب به؟ الجواب أن أول ما يخاطب به ويكلف به ويوجه إليه هو توحيد الله جل وعلا. هذا هو أول واجب. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. إسماعيل، إيش تعريف العبادة من راسك؟ لما من راسك، من راسك أقول، تعريف العبادة لا كلامك صحيح ما عليه غبار، لكن التعريف الجامع اللي ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وارتضاه أهل العلم وبينوا أن هذا التعريف هو أجمع التعريف، لأنه يشمل جميع أفراد العبادة. وقوله
واسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
أحسنت. وهنا يعني الشيخ حافظ رحمه الله ذكر قيد ما ذكر شيخ الإسلام، وهو إيش؟ والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا مهم في التعريف، وقيد دقيق جدا، لأن كونك تجمع بين الأمر والتنصيص على ما ينافي ذلك، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، هذا مهم جدا. طيب، ذكرنا أن العبادة حتى تكون عبادة لابد من اشتمالها على وصفين. إبراهيم، اسمح لنا، تراك جيت واستقبلناك بالسؤال هذا. أحسنت. كمال الحب وكمال الخضوع لله عز وجل. تقدر تعطينا دليل على كمال الحب؟ ذكرنا أن العبادة تكون عبادة إذا اجتمع فيها وصفان: كمال الحب لله عز وجل، وكمال الخضوع له تبارك وتعالى. هذا دليل جمع الوصفين. طيب، نمشي. ما أقسام المحبة؟ أحمد، تذكر؟ طيب، أقسام المحبة:
محبة
أيوة أحسن. المحبة على قسمين، محبة فرضية أو فرض، والأخرى مستحبة ومندوبة. طيب، ما هو الطريق لمعرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ عمر، عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا تقريبا خلاصة ما سبق في الدرس الماضي، واليوم نشرع إن شاء الله في ما تيسر من الأسئلة. وقبل ذلك نبدأ بفائدة اليوم. هذه الفائدة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، والنقل مني من ترتيب الشيخ علي حسن حفظه الله للكتاب. الكتاب اسمه الفوائد، الشيخ علي حسن رتب حسب المواضيع فسمى فوائد الفوائد، فأنا نقلي ليس من الأصل إنما من فوائد الفوائد، في صفحة 239 وهي متعلقة بطلب العلم كقاعدة وأصل وأساس للإنسان في طلبه وسيره في التعلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل بالسلام ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وهذه قاعدة وأساس متين في التعامل معه، يعني خاصة المسائل الفقهية. فالإنسان تكون بدايته في طلب العلم إذا أقبل على الكتاب والسنة، على تعلم كتاب الله عز وجل أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون همه معرفة مراد الله عز وجل، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، وما المقصود بها، وما تفسيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما المقصود بحديثه، وما المراد به، وعلى أي شيء يدل. فيكون هم الإنسان منصب على هذا الشيء، وبالتالي ينتفع بعلمه. أما القسم الآخر في همم طلاب العلم الذي يتتبع المسائل الشاذة التي لا عبرة ولا قيمة لها بين العلماء وبين طلبة العلم، أو تخرص مسائل لا أصل لها، لو كان كذا ولو حصل كذا، أرأيت لو كان كذا إلى آخره، يعني تخرص مسائل لا أصل لها ولا أساس لها في الواقع. فهنا يقول ابن القيم أن من كان يتتبع، من كان هذا شأنه فهمته خسيسة، أو من كانت همته معرفة الاختلاف، تكون مسائل فيها خلاف فهمته منصب على معرفة الخلاف فقط، تتبع الأقوال الواردة في المسألة فقط، لكن ليست له همة إلى معرفة أدلة هؤلاء القوم ومعرفة الصحيح فيها من هذه الأقوال. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل يستدل لقوله لا بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يدعي قولا أو يقول قولا فإنه ماذا؟ يستدل لقوله، يعني يطلب لقوله الدليل. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستدل بقوله. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام حجة وتشريع. فهذه قاعدة مهمة ينتفع الإنسان بها إن شاء الله في طلبه للعلم. ونشرع في قراءة الكتاب. مخاولة ما عندك الكتاب؟ لا عسى خير. وانت ما عندك الكتاب؟ لو سمحت تقرأ تفضل.
السؤال الثامن، كم شروط العبادة؟
نعم،
شروط العبادة ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها.
نعم.
والثاني إخلاص النية. والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولهما.
قبولها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للعبادة شروطا، وأن هذه الشروط تنحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول صدق العزيمة، الصدق في الإقبال على هذا العمل. والأمر الثاني الإخلاص لله عز وجل. والأمر الثالث موافقة الشرع في هذه العبادة. ذكرها المصنف رحمه الله إجمالا، ثم شرع في تفصيلها، وذلك من خلال الأسئلة التي تليها. إلا أنه قال هنا أن الشرط الأول وهو صدق العزيمة شرط في وجودها، بمعنى أن العمل لا يحصل إلا إذا صدق الإنسان في عمله وفي تحقيق هذا العمل وفي إيجاده، يكون عنده همة وعزيمة قوية يحصل بسببها ويوجد ماذا؟ العمل، وله إرادة قوية في حصوله. هذا هو المقصود أنه شرط في وجودها. والأمر الثاني وهو الإخلاص، والثالث وهو موافقة الشرع، شرط في قبولها، لأن العبادة لا تقبل بدون هذين الشرطين. السؤال التاسع لو سمحت.
السؤال التاسع، ما هو صدق العزيمة؟
نعم.
وترك التكاسل والتواني.
نعم.
بذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم. قال رحمه الله هنا في بيان الشرط الأول ما هو صدق العزيمة، ذكرنا أن الشرط الأول هو صدق العزيمة وأنه شرط في وجود العمل. طيب، ما هو صدق العزيمة؟ قال رحمه الله: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. في أن يصدق قوله بفعله، إذا قال قولا صدق هذا القول بماذا؟ بالفعل الذي قاله. وهنا قال ترك التكاسل والتواني، لأن التكاسل والتواني تنافي الصدق ومخالفة للصدق، فالعزيمة لها مدلول تقارب الصدق، أما التكاسل والتواني والتماود فهذا كله مخالف لمدلول الصدق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العجز والكسل، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. لماذا؟ لأن الكسل عند الإنسان قدرة، عند قدرة وعنده قوة في القيام بهذا العمل، لكن هناك أمر يضعفه ويجعله يتخلف عن هذا العمل، ما هو؟ الإرادة. فالكسلان عنده قدرة لكن إيش؟ الإرادة ضعيفة، بخلاف العاجز. العاجز عنده إرادة لكن القدرة متخلفة، واضح؟ فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذين الأمرين ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلاما في مدار السالكين يقول فيه: والعجز والكسل قرينان، يعني متلازمان. فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره، هذا بسبب ماذا؟ يقول: إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. لماذا إبراهيم؟ صاحب الكسل يلام ما لا يلام العاجز. نعم، لأن الكسلان عنده قدرة لكن العاجز ليست عنده قدرة، فلذلك وجه إليه اللوم أكثر من ماذا؟ أكثر من العاجز. فهنا يقول المصنف: هو ترك التكاسل وترك التواني وبذل الجهد في ماذا؟ في أن يصدق قوله فعله. فإذا وجد الصدق في الإنسان ووافق ظاهره باطنه ووافق قوله عمله، فنقول إن هذا إنسان صادق في مرضاة الله جل وعلا. ثم دل المصنف على ما قال بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن من خالف فعله قوله يكون ماذا؟ يكون صادقا؟ لا يكون صادقا، صحيح؟ هذا هو وجه الدلالة من الآية. السؤال العاشر خليل، واضح الصورة السؤال والجواب؟ ترى ما نريد ننتقل لسؤال والجواب عنه إلا بعد وضوح وضوحه تماما. نعم، التواني بمعنى التكاسل، بمعنى التماوت، واضح؟ ضعف الإرادة عند الإنسان، هكذا كلها يعني تؤدي نفس المدلول والمعنى. نعم، تفضل خليل. صدق العزيمة. نعم. لا، قلنا أن صدق العزيمة هذا شرط مستقل في ماذا؟ في وجود العمل، واضح؟ ممكن إنسان يكون صادق يعني يوجد العمل، يكون عنده همة قوية في وجود العمل، لكن تتخلف شروط أخرى، صح؟ قد يتخلف شرط الإخلاص أعوذ بالله، أو يتخلف شرط المتابعة، واضح؟ هو هذا. نعم، لا، الصدق هو الأول. لماذا؟ لأن ما يوجد العمل إلا بصدق الإرادة في وجوده في حصوله. نعم، تفضل.
ما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى.
ابتغاء
وجه الله تعالى.
نعم.
قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات.
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الثاني وهو إخلاص النية. والمصنف رحمه الله فصل هذه الشروط كلها ببسط أكثر في كتابه معارج القبول. الشيخ حافظ رحمه الله له كتاب في 3 مجلدات اسمه معارج القبول، بشرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول. هذه منظومة ألفها الشيخ حافظ رحمه الله وعمره 19 سنة، وعرضها على شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وهو شيخه الأول. والشيخ عبد الله رحمه الله عرضها على مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت وهو الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله فاستحسنها. ثم أن الشيخ حافظ رحمه الله شرحها في 3 مجلدات يعني ما يقارب فيه 900 صفحة أو 1000 شيء وتزيد، والكتاب موجود ومتيسر. فهو فصل في هذه الشروط، وهذا الشرط موجود في المجلد الثاني اللي هو إخلاص النية صفحة 439. قال رحمه الله في بيان معنى إخلاص النية: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. باختصار يعني أن يكون الباعث له على العمل هو طلب مرضات الله عز وجل، الدافع له على القيام بأي عبادة من العبادات هو طلب الأجر والمثوبة من عند الله تعالى. هذا باختصار هو معنى الإخلاص. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك من القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أين الشاهد؟ الشاهد في قوله مخلصين. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أين الشاهد؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وين الشاهد عمر؟
لوجه الله.
أحسنت. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إسماعيل، وين الشاهد من الآية؟ يعني وين المطلوب من الآية على إخلاص النية؟ قوله تعالى إيش؟ الآية الأخيرة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فنريد أدلة من السنة من الأخوة. يستحضرك شيء شيخ؟ طيب خولة أخانا الكريم فضلا. حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قال أهل العلم هو ميزان الأعمال الباطنة الذي هو الإخلاص لله عز وجل. حديث ثاني، حديث شو ما فيها حديث في الإخلاص يعني ولا شو؟ وايد ترى فيه. تفضل عمر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ومناسبة هذا الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا، يسأله في مسألة الجهاد، أرأيت رجلا يلتمس الأجر، يجاهد ويلتمس الأجر والذكر، يعني إيش؟ يريد الأجر من عند الله عز وجل، الأجر والذكر يعني ثناء الناس ومدحهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم سأله مرة ثانية فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم في الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا الحديث رواه النسائي وغيره وإسناده صحيح. هي نعم. طيب، حديث آخر: النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال لسعد بن أبي وقاص عندما ذهب إلى مكة أو عند فتح مكة على ما أذكر، فمرض سعد رضي الله عنه مرضا شديدا حتى كاد أن يموت في مرضه، فخاف على نفسه من الموت، ويعني خاف أيضا أن يموت في البلد التي أمر بالهجرة منها، وأنه يتأخر عن الصحابة رضوان الله عليهم في ماذا؟ في هجرتهم وفي الأجر الذي أعده الله عز وجل لمن هاجر. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك لن تخلف، يعني لن تتأخر عن الصحابة، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. والشاهد في قوله فتبتغي عملا، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. ومن أراد المزيد في الوقوف على أحاديث في الإخلاص يرجع إلى صحيح الترغيب والترهيب للشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني، فقد ذكر المنذري أحاديث كثيرة مما صححها الشيخ رحمه الله تعالى. هذان حديثان والأحاديث في ذلك كثيرة، وينبغي على الإنسان يعني أن يراعي نفسه في هذا الشرط وهو شرط الإخلاص، وأن يراقب نفسه وأن يعلم، وهذا من ضوابط الإخلاص، وأن يعلم أن قبول العمل متوقف على الإخلاص. قبول العمل عند الله جل وعلا متوقف على الإخلاص، فإذا انعدم الإخلاص فسد العمل، وإذا وجد الإخلاص وتحقق في القلب صلح العمل وقبل عند الله تعالى. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل، أي يزول، كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. ومن الأمور التي تضبط الإخلاص الحرص على إخفاء العمل قدر المستطاع، الحرص على إخفاء العمل قدر المستطاع. يقول أحد السلف اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. الإنسان يعني وهذا شيء في النفس يحب ماذا؟ يحب يظهر الأعمال الطيبة له، أنه فعل وأنه فعل وأنه قام وأنه جاء وإلى آخره، الشيء الحسن يحب أن يظهره. لماذا؟ لأنه يعطي صورة حسنة عنه أمام الناس وسمعة طيبة. لكن العمل السيء ما يريد يظهر أمام الناس أبدا. لماذا؟ لأنه يسيء إليه. ففقه السلف تأملوه أيها الإخوة، يقول هذا الرجل اكتم حسناتك من دقة الإخلاص كما تكتم سيئاتك. كيف الإنسان يكتم سيئاته ويحرص على أن لا يظهر منها شيء؟ كذلك ماذا يكون كتم الحسنات. وذكر في ترجمة أبي وائل، أبي وائل هو أحد رواة الحديث واسمه شقيق بن سلمة، يقول عنه أحد أصحابه كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، يعني يبكي بكاء مرا من خشية الله عز وجل وخوفه. كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله، لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله رحمه الله تعالى. الأمر الثالث ما يعين على الإخلاص ويقويه في القلب الحرص على أن يكون للإنسان عمل لا يعلم به أحد إلا الله عز وجل، كالصدقة مثلا في السر، أو الإحسان إلى يتيم، أو السعي على أرملة، أو نفقة على طالب علم، عمل لا يعلم به إلا الله عز وجل. وفي هذا يقول بعض السلف يذكر يعني عن من كان عاصره وعاشره، قال كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وهذا المعنى، معنى قول هذا الرجل، جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا من أدلة الإخلاص. يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يكون له خبء، يعني شوف اللفظ خبء يعني شيء خفي، خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، يعني عمل لا يعلمه إلا الله عز وجل، عمل خفي. ونحن ليش نسمي المخبة مخبة؟ ها؟ لأن ما ينبان فيها شيء، صح ولا؟ فاللي فيها إيش؟ لا يرى، سميناها مخبة. فالإنسان هكذا يكتم عليه، يكون عمله يعني كما قال عليه الصلاة والسلام خب، ما يعلم به أحد إلا الله ولا يراه إلا الله عز وجل. هذا باختصار ما يتعلق بالإخلاص. الشرط الثالث هو السؤال 11. ايش اسمك يا أخانا؟ محمود، تفضل اقرأ السؤال 11.
ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟
نعم.
الحنيفية ملة إبراهيم.
الحنيفية
ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
أحسن.
وغيرها من الآيات.
نعم، هذا هو الشرط الثالث، وهو موافقة الشرع الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يدان إلا به، وهو ماذا؟ وهو الإسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يوافقه الإنسان في عمله فإن عمله مردود عليه ولا يقبل منه، لأن كما قلنا أن ما جاءت به الرسل هو مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإذا تقرب الإنسان بأمر استحسنه من عنده يكون قد خالف ما جاءت به الرسل، وإذا خالف ما جاءت به الرسل وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة على وجه الخصوص يكون عمله مردودا عليه. لماذا؟ لتخلف أحد شروط قبول العمل، وهو الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، ومدلول هذه الأدلة واحد، وهو الالتزام بالإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والشرائع التي أمرنا بها. السؤال 12 إبراهيم، عندك كتاب؟ تفضل. تفضل. نعم، ارفع صوتك يا إبراهيم. نعم. قال رحمه الله: كم مراتب دين الإسلام؟ قال: هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ما الدليل على هذا أيها الإخوة؟ تفضل. حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، وهو حديث عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا الإسلام ثم الإيمان ثم المرتبة الخاصة وهي الإحسان. هذا هو الدليل عليها. طبعا معنى كل مرتبة والأدلة عليها سيأتي، لكن هنا لفظة قال المصنف رحمه الله: وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ تفضل.
إذا قال الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا، أراد أول إذا قال الذين أيها الذين آمنوا أراد أول عباد الله المسلمين والمؤمنين، سواء كان 3 درجات: المسلمين أو المؤمنين أو المسلمين.
دحوم حول الحمى خليل.
إذا تفرقوا اجتمعت. إذا ذكر الإسلام تشمل الإيمان والإسلام.
أيوة.
أما إذا ذكر معنا كل واحد منهما.
أحسن. نعم، هذا هو مراد المصنف. قال رحمه الله: كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. لكن أعطيكم في هذا قاعدة من خلالها يعني تقيسون بقية الألفاظ الواردة في مثل هذه الأمور. القاعدة هي يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه لحديث جبريل عندما جاء لبيان الإسلام والإيمان ومدلول كل واحد منهما، قال رحمه الله: يتبين هذا بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. مخولة لو سمعت عيد لنا الأصل نقرأ.
من الأسماء ما يكون شامل لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه،
نعم.
فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك الأسماء المسميات،
نعم.
والاسم المقرون به دال على باقيها.
أحسنت، هذا هي القاعدة وهذا الأصل. لكن ما معنى هذه القاعدة وما معنى هذه الأصل؟ نأتي عليها فقرة فقرة. قال رحمه الله: من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. هذه هي الحالة الأولى من حالات إيش؟ ورود الألفاظ أو الأسماء في النصوص. هذه الحالة الأولى، أنه ماذا؟ يأتي مفردا ومطلقا، يأتي لوحده، هذا المقصود بالإفراد والإطلاق. فإنه في هذه الحالة إذا جاء يكون شاملا لمعاني متعددة تندرج تحته وتدخل فيه. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية مرحلة أو حالة الاقتران، حالة اقتران باسم آخر. ففي هذه الحالة إذا قرن باسم آخر يكون لكل معنى أو لكل اسم مدلولا خاصا به، يكون لكل اسم مدلول خاص به يختلف عن ماذا؟ عن المدلول الآخر أو معنى الاسم الآخر. الكلام غير مفهوم، نوضحه بالمثال. طيب، مثلا قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. الآن لفظة البر ولفظة ماذا؟ التقوى. لفظة البر يقول أهل العلم إذا جاءت لوحدها، إذا جاءت مقترنة بغيرها مثل التقوى يكون معناها ماذا؟ فعل الأوامر وإتيان الطاعات. التقوى ماذا يكون معناها؟ اجتناب النواهي وترك المنكرات. طبقوا هذا الكلام، طبقوا القاعدة هذه الأمثلة وانظروا ماذا كيف يكون. قال: من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. مرحلة الإطلاق والإفراد، إذا جاء البر لوحده في النص ماذا يكون؟ يكون شاملا لفعل الأوامر واجتناب النواهي. التقوى إذا جاءت في لفظ أو واردة في نص لوحدها تكون شاملة لماذا؟ للأوامر وترك النواهي. انظروا طبقوا الآن، يقول: من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. قلنا مثلا التقوى، التقوى إذا جاءت يا إبراهيم لوحدها أطلقت وأفردت في اللفظ، إيش يكون أو في النص إيش يكون معناها؟ ارفع صوتك. تشمل المعنيين وهو ايش؟ ارفع صوتك. وهي شو المعنيين؟ ايه شو المعنيين تشملهم؟ فعل الاوامر واجتناب النواهي. تمام. البر اذا جاء لوحده يكون شاملا لايش؟
فعل الاوامر
واجتناب النواهي. طيب هذا بالنسبه لحاله الافراد والاطلاق، لكن اذا قرن هذا الاسم بغيره كما في هذه الايه وتعاونوا على البر والتقوى، ايش قلنا يكون معنى البر؟ فعل الاوامر. وايش يكون معنى التقوى؟ اجتناب النواهي. طيب قال فاذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، يعني بعض المعاني تندرج في احد الاسمين والاسم المقرون به دال على باقيها. فالتقوى لما قرنت بالبر لما افردت شملت المعينين، شملت فعل الاوامر واجتناب النواهي، لكن لما قرن البر بالتقوى كما قال ابن رجب ايش صار دالا ايش على بعض تلك المسميات على بعض تلك المعاني، فيكون التقوى خاص باجتناب النواهي والبر بفعل الطاعات. مثال اخر الاسلام والايمان. لحظه، الاسلام والايمان اذا جاء الاسلام في نص وورد في نص لوحده مثل الآيات التي سبقت كقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين، ومن يبتغي غير الإسلام دين جاء مفردا أم لا؟ مفرد صح؟ طيب هنا يكون إيش معنى على ما تقدم؟ يكون شاملا، يكون شاملا للمعتقدات الباطنة وإيش والأعمال الظاهرة وهي شعائر الإسلام الظاهرة. تمام. الإيمان إذا ورد في لفظ أيضا مستقل لوحده يكون معناه ماذا؟ شامل للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لكن مثلا حديث جبريل وهو إيش؟ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. ثم قال له ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأعطى لكل إيش؟ لفظ مدلول خاص، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا هو معنى قول الحافظ بن رجب في هذه القاعدة، وهو أنه إذا قرن ذلك الاسم بغيره كالإسلام مثلا أو الإيمان صار دالا على بعض تلك المسميات، كما قلنا في الإسلام أنه دل على معنى ماذا؟ الأعمال الظاهرة صح؟ والإيمان على الأعمال الباطنة، وهو معنى قولي والاسم المقرون به دال على باقيها. واضح؟ ولا في إشكال؟ ترى هو يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. التقوى نعم، التقوى دليل يعني صلاح الأعمال الظاهرة دليل على صلاح الباطن الإنسان، فيكون اجتنابه لصلاح قلبه واجتناب النواهي الباطنة صلحت إيش جوارحه، فترك الأعمال المنكرات الظاهرة وأتى بالعمل الصالح الظاهر. واضح؟ ضرب في شيء؟ واضح؟ نعم. في شيء يا شباب؟ ها واضح؟ بقعد ياك بعدين بروحك. تمام. لا تستحون يا شباب، ترى مهم هذا الأمر، يعني هذا تقعيد مهم جدا جدا ترى، وأنتم في بداية الطريق، فإذا فاتكم هذا التقعيد وهذا التأصيل تتعبون بعدين إذا كبرتم، لأن هذا الآن أساس نحن نبني عليه مع الأيام، فلا بد يكون الأساس قوي حتى يكون البنيان إيش قوي كذلك. طيب نمشي ولا نقف؟ 10:15. ها شو رايكم؟ ها للفائدة إيش؟ أعيد الفائدة؟ فائدة بعدين ما مشكلة. لكن نأخذ ولا نقف؟ أخذنا 5 أسئلة. أظن نقف. أشوفكم الليلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا. أهل المراد هي متفاوتة. الدائرة الواسعة أوسع الدوائر هي الإسلام، هكذا يمثلها علم. هذه دائرة الإسلام، والأخص منها دائرة الإيمان، والأخص والأعلى منها دائرة الإحسان، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، لأن الشيخ عقد يعني لكل مرتبة أسئلة خاصة بها وما يندرج تحتها من الفرعيات. تمام؟ نعم. ما أسمعني في شيء؟ طيب تفضل عبد الله.
المصنف ذكر شروط العبادة أنها ثلاثة،
هنا هي نفس قبول العمل. ترى الصدق ما يذكره يعني كثير من المصنفين، يعني بعضهم ينص عليها كذا عرضا، والغالب ايش ينصون على شرط قبول العمل. واضح يا عبد الله؟ هنا انا اذكر مر بي يعني ان احد تكلم لكن مو في بالي الان منو ذكرها، لكن هي عرضا تتي، لكن مثل ما ذكر الشيخ حافظ الاول الثاني الثالث هكذا، لا هو جاء بها على الترتيب قليل. نحكم على العمل بأنه عبادة، نحكم عليه بأنه عبادة بتوفر وصفين فيه. طيب، فهناك شروط قبول زين، وهناك أوصاف يعني يحكم عليها بأن هذا العمل عبادة. واضح؟ يعني أمور تستلزم لازمة في وجود الطاعة، الخضوع لله عز وجل، كمال الرغبة والحب فيما عنده سبحانه وتعالى، تكون أعمال قلبية.
أخلص النية وكانت موافقة للشرع ما تستلزم منه كمال الحب.
بلى هنا ما يكون الإنسان يعني لابد يكون إذا أخلص هذا من لوازم، يكون خاضع لله عز وجل ويكون محب لله تبارك وتعالى. عبد الله نعم. لا كلها مهمة، كلها متلازمة أصلا، ما أستطيع أقول لك يعني إيش أهم، لكن كلها متلازمة مع بعض. فهذا شرط في القبول، وذاك شرط، هذا شرط في الوجود، وذاك شرط في ماذا؟ في القبول. نعم.
الله عام يطلق على جميع الخلق، جميع الخلق
يطلق
على
الشجر والحجر. نعم عباد الشجر والهذا الحجر ألا يسبحون؟ وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهم مسخرين باعتبار أنهم مسخرون لعبادة الله عز وجل. نعم. ما ذكر المصنف هذا؟ ذكر ترى، اقرأ الكلام. إيه بس ذكر المعنى العام في البداية على أنهم ماذا؟ أن أريد بها المذلل المسخر، فهم مذللون مسخرون لعبادة الله عز وجل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.